أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الأخير الذي يستدل به على ثبوت المفهوم الكبير للوصف، ومر أن هذا الوجه هو حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد كما مر يمكن أن يستند فيه إلى أربعة وجوه. عليكم السلام. الوجه الأول مفهوم كبير، الوجه الثاني احترازية القلوب كما مر في الموضوع لا في الحكم، بخلاف المفهوم الكبير يعني احترازية القلوب في الحكم. الوجه الثالث هو ما مر من أن الإطلاق ينهدم مع وجود التقييد المقيد الموافق ولو كان منفصلا، اللي هو اعتمد عليه في الخوي على أساس. والوجه الرابع ما مر من وحدة الحكم، وهذه إنما تتوفر في العموم البدلي وليس العموم الاستغراقي، وهذا هو معتمد المشهور تقريبا. الوجه الرابع أنه وحدة الحكم. على كل هذا تمام الكلام في مفهوم الوصف، بذلك يتم الكلام في مفهوم الوصف. و نعم، هو تحصل هكذا تفصيل أن الغالب في مفهوم الوصف لأنه وصف للموضوع أو للمتعلق فليس هو قيد للحكم، هو غالبا يكون قيد للموضوع فلا يكون له مفهوما كبيرا وإن كان له مفهوما صغيرا. المفهوم الصغير ثابت له، أما المفهوم الكبير فليس ثابت له إلا إذا كان يعني إلا يعني يثبت له المفهوم الكبير أيضا إذا كان الوصف قيد للحكم مباشرة وليس قيد للموضوع. إذا كان قيد للحكم مباشرة يثبت له، وهذا حالات قليلة جدا. لا، هذاك الحمل على المقيد، الحمل المطلق على المقيد، الحمل المطلق على المقيد، الحمل المطلق على المقيد استدل به على إنن، استدل به إنن أن حمل المطلق على المقيد ظاهرة متفق عليها معلولة معلّة معلولة لأي شيء للمفهوم الكبير. وتبين أنه لا، هذه الظاهرة يمكن أن تعلل بأحد علل الأربعة. العلة الرابعة هي وجه المشهور. أي المفهوم الكبير ليس له إلا في موارد رجوع القيد مباشرة إلى الحكم، وهذا التفصيل بين الغالب وغير الغالب. الغالب لا يكون له مفهوم كبير، يكون له مفهوم صغير لرجوع القيد إلى الموضوع. غير الغالب القليل أو جدا وقليلة إذا رجع القيد الوصف إلى الحكم مباشرة يكون له المفهوم الكبير. هذا التفصيل في الحقيقة ليس في خصوص الوصف النحوي كما مر، هذا التفصيل في الحقيقة في كل ترتيبات الكلام، في كل ترتيبات وألفاظ الكلام، لأن كل هذا عبارة عن قيود، وإذا كانت عبارة عن قيود يعني مفهوم الوصف. طبعا يعني كلام أن كل ترتيبات الكلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني أن ترتيبات الكلام أقل ما فيها مفاد ومفهوم، ماذا؟ مفاد الذي قيل في الوصف من التفصيل ترتيبات الكلام. وإلا ففي بعض ترتيبات الكلام امتيازات أخرى ماذا؟ خاصة، كما مر أن الجملة الشرطية لها مفهوم كبير وهي لما جرنا الشهادة، إنما الكلام الآن فقط في مفهوم الوصف، يعني له التقييد وهو شامل لكل الترتيبات، هذا اللقب الشخصي، وإلا هو شامل لكل الترتيبات، فليس خاصا بالوصف النحوي. جيد. أيضا في بحث مفهوم الوصف تبين أن هناك مسائل أخرى مرتبطة بمفهوم الوصف، ولكن ليست هي نفس مفهوم الوصف الكبير، وكثيرا ما يقع الخلط بين تلك المسائل وبين مفهوم الوصف الكبير، منها مسألة أخرى غير المفهوم الكبير الوصف، المفهوم الصغير، وهي احترازية القيود، وهي في الغالب احترازية القيود في الموضوع أو المتعلق، وليست احترازية القيود احترازية القيود في الحكم. ويتخيل من احترازية القيود في الموضوع أنه احترازية القيود في الحكم، يعني مفهوم كبير، بينما احترازية القيود في الموضوع يعني المفهوم الصغير ولا يعني المفهوم الكبير. هذه مسألة أخرى يجب أن لا نخلط بينها وبين المفهوم الكبير الاصطلاحي للوصف. مسألة أخرى أيضا حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد يختلف عن هاتين المسألتين، يعني مو بالضرورة بعض وحد بين ثلاث مسائل، هذا هم خطأ، أو بين اثنتين من المسائل، هذا أيضا خطأ. مسألة حمل المطلق على المقيد مسألة أخرى، سواء كانت معلولة لها المسألتين أو لم تكن معلولة، مسألة حمل المطلق على المقيد لأن أربعة وجوه فيها، وجهين هما المسألتين ولا ليس منحصر، هاي مسألة أخرى يجب أن نلتفت. يعني وحدة الحكم في البدري الوجه الثاني اللي هما احترازية القيود، يعني ما نتفق شنو الوجه الثاني. المقصود إذا ما كان أن هناك مسائل عديدة، الآن ليس كلامي في حال المطلق على المقيد، أنا كلامي الآن لأن في مفهوم الوصف عدة مسائل، مفهوم كبير مسألة، مفهوم صغير وهو احترازية القيود مسألة أخرى،
حمل المطلق على المقيد مسألة ثالثة أخرى. الكثير الثابت بين هالمسائل، الكثير الثابت يعني غفلتان، حتى كثير من الأعلام الكبار غفلتان، مع أن هذه المسائل مختلفة عن بعضها البعض، حتى لو فرض أن هذه المسائل الثلاث لو افترض على بعض المباني معلولة لبعضها البعض، كونها معلولة لبعضها البعض لا يعني أنها عين بعضها البعض، لأنه العلة لها آثار خاصة غير المعلول، مهما يكون المعلول له آثار أخرى غير العلة. فعلى أي حال هذه المسائل الثلاث لا ترتبط مع بعضها البعض، كما أن هناك افتراق بين مسألة حمل المطلق على المقيد ومسألة ماذا؟ ومسألة التقييد والتخصيص. التقييد والتخصيص هي له في المتنافيين. هذه مسألة أخرى بعد في مبحث الخاص والعام أو القيد والعام. ولا أقول هذه مسائل أربع فقط، في الحقيقة في بحث القيود أو بحث الوصف نستطيع أن نقول وصف الأكبر قيد من القيود، وبحث العام بحوث عديدة كثيرة أخرى، مسائل عديدة أخرى يجب أن لا نخلط بين بعضها البعض. هذا محصل النقاط التي مرت بنا في مفهوم الواقع، ومر بنا أنه ليس خاص بالوصف النحوي، يشمل كل الترتيبات التي نحن الآن في صدد البحث عن تقرر المفهوم لها. ندخل الآن في بسم الله الرحمن الرحيم في مفهوم الغاية، ترتيب ثالث. إذن هذا مفهوم الوصف مسامحة، أنه قسم في مقابل أقسام. بالدقة مفهوم الوصف بالإصطلاح الأصولي مقسم وليس قسم، مسامحة أسموه قسم وإلا هو مقسم. مفهوم الوصف يخرج منه خصوص اللقب الشخصي، هذه نقطة مهمة أيضا قد يقع الباحث في غفلة منها، أن مفهوم الوصف ليس قسم في مقابل أقسام كما يوهمه فهرسة الأبحاث الأصولية. القسم المفهوم الآخر الثالث مفهوم الغاية. مفهوم الغاية، الغاية طبعا لها أدوات حروف جر، حروف يعني أصلا حروف عاطفة أو حروف جر أو حروف حتى وإلى أو بعد ربما حروف أخرى في الغاية، إيلام الغاية مثلا. فأدوات الغاية إذن عدة حروف، فالكلام في التركيب الذي يشكله حرف الغاية هل يفيد المفهوم الكبير أو لا؟ في هذا البحث طبعا يقدم الأعلام مقدمة، يقدمون الأعلام مقدمة على إتحال، مقدمة أيضا مهمة وإن لم تكن هي عين مبحث الغاية. هذا المبحث الآخر ما هو؟ هذا المبحث الآخر هو أن الغاية هل داخلة في حكم المغير أو خارج عنه؟ الغاية هل هي داخلة في حكم المغير أو خارج عنه؟ وهذا المبحث لا صلة له ببحث المفهوم الكبير للغاية، يعني ليس هو عين بحث مفهوم الغاية، له صلة، لأنه ليس له صلة، له صلة ولكن ليس عين بحث مفهوم الغاية، المفهوم الكبير في الغاية له صلة.
يعني سواء قلنا بالمفهوم الكبير للغاية أو لم نقل، هذا المبحث في نفسه مهم. الغاية هل داخلة في المغية أو ليس داخلة؟ فأقوال مختلفة موجودة، من يثبت مطلقا، من ينفي مطلقا، من يفصل. هناك من يفصل، هناك من يفصل بين كون الغاية هل هي غاية للموضوع والمتعلق أو غاية للحكم. إذا كانت غاية للحكم فليست الغاية داخلة في حكم المغير، هي صعب كفاية. إذا كانت غاية غاية للحكم فليست الغاية محكومة بالحكم. هي مأدنة للحكم. وأما إذا كانت غاية للموضوع أو للمتعلق فتحتمل الترديد أن داخلة المغيّة أو ليست بداخله. تفصيل صاحب الكفاية هكذا في هذا البحث الذي هو مقدمة لبحث المفهوم في الغاية. هذا بحث مقدم صوت أهل. الميزة النوعية فصل بين كون الغاية بحرف حتى فالغاية داخلة المغيّة، وإذا كان بحرف إلى فالغاية خارج عن المغيّر. يساعد دعوة المزنعيني كيف استعمال الغاية هكذا. إذا كانت الغاية استعملت به إلى المغيّر خارج إلا بقرينة، إذا سرت من الكوفة إلى البصرة هنا السير يعني ينتهي ويكون هو في البصرة. أكلت السمكة حتى رأسها، تبقينا في الأكل تكون بقرينة حتى تستخدم في دخول الغاية في المغية. ربما البعض يشكل على الميزة النوعية ان هناك فرق بين حتى العاطفة وحتى التي تستعمل الغاية. في حتى التي تستعمل الغاية وحتى التي تستعمل للترفع. على كل هذه تفاصيل، بعض تفصل تفصيل اخر. اذا كانت الغاية من جنس المغيّة مثل السمكة ورأسها فداخل في المغيّة، إذا كان من جنس آخر فخارجه. على كل ظاهر أن هذه كلها شرط لقرائن جزئية، شرط لقرائن جزئية. وفي الحدود التي جعلت غايات في الأبواب الفقهية نشاهد الأمر متنوع. بعض الحدود الشرعية يدخلها في المغية، بعضها يخرجها من المغية. صحيح يعني هذا الأمر غير منضبط، يعني يشاهد الإنسان أن الأمر على أنواع. الآن مثلا في مواقيت الحال، مواقيت الحج، أكثر الروايات وفتاوى القدماء في مواقيت الحج المواقيت البعيدة. المواقيت البعيدة لا يحرم منها، وإن كان الفتاوى ما يحرم منها، لكن فتاوى القدماء إنما تحرم بعد ما تتجاوز قليلا، وهو الصحيح اللي تدل عليه الروايات، إنما دي المواقيت تعقد نية الإحرام فيها. ويستحب إذا انطلقت بك الدابة من ميقات المدينة وهو منزل الشجرة أو وادي ذو الحليفة، عندما تنطلق السيارة لبي الدابة، كذلك في ميقات قرن المنازل، في ميقات العقيق اللي هو ميقات العراقيين يعني جرب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. على طول الميقات، هذا ميقات غاية طوله 130 كيلومتر، مو 10 كيلومتر ولا كيلومتر واحد ولا 5 ولا 20 ولا 50، 130 كيلومتر. شلون ميقات؟ لأن هو هذا الميقات عبارة عن مجال أرضي، بقعة جغرافية تحيط كشريط جغرافي بمنطقة المواقيت، تبدأ من شمال منطقة المواقيت، هاي وادي العقيق محاذي المدينة المنورة، هناك قبر أبو ذر، يبدأ من هنا محاذي المدينة، مو نفس المدينة، ويمتد مع طول منطقة المواقيت إلى أن يأتي إلى الجنوب. فكل هذه المنطقة من 30 كيلومتر، أقصد بعض الغايات منها القليل المواقيت يعني أو الحدود والغايات، أي فيختلف فالحال في مواد عديدة يختلف. أي الكلام مثلا إذا شتت في الركعتين كذا، ركعتين غاية أو الدخول في الركعة الثالثة، انتهاء من الركعتين أو الدخول في الركعة الثالثة، أو مثلا إذا شككت في الطواف في النصف الأول، هو إذا زلت في النصف الأول أو إذا دخلت في النصف الثاني، ولو الصحيح هكذا إذا أتممت الأربع أشواط، أتممتها ودخلت في الشوط الخامس، هذه كلها طبعا بحوث موجودة في الأبواب الفقهية، أن جملة من الموارد غايات خارجة وجملة من الموارد غايات داخلة، والمعتمد فيها القرائن الخاصة. طبعا هذه القرائن بالنفذ، طبعا بالنفذ هو هكذا، يعني هذه التفاصيل التي ذكرها الأخوند أو ذكرها الميزة النائي أو قبلهم، هذه قرائن خاصة لا بأس بها القرائن هذه، بس هي مو مضطردة، مو مضطردة يعني في تراتيب أخرى نشوف الحال فيها أيضا فيه تفصيل. فهذه القرائن قرائن موردية اللي ذكروها، مو قرائن تامة دائما. الدخول الدخول هم بالعكس يقولون داخلة ظاهرة الدخول، في الدخول إلى ظاهرة الخروج، ولكن هذه أيضا كلمة حتى اللي يقولون داخلة في دخول الغاية في المغير، هذه أيضا مفردة، تارة تكون بمعنى عاطف أو تارة بمعنى ترفع، ترفع واضح حين يريد يدخل الغاية في المغير، ترفع يعني، أما في العاطف مطلب آخر. هذا على كل بعد مع ذلك يعني يحتاج لدراسة الموارد، هذه مو قرائن سيالة، قرائن موردية عديدة، غاية ما يستفيد منها الإنسان أنها قرائن موردية عديدة. هذه نقطة أولى حساسة طبعا، وهي نقطة مقدمية لبحث مفهوم الغاية، مفهوم كبير الغاية، لكنها مهمة في نفسها مهمة. الإسلام. النقطة الأخرى أيضا نذكرها مقدمة لمفهوم الغاية، هي التفرقة بين الغاية التي تجعل غاية للموضوع أو المتعلق، وبين الغاية التي تجعل الغاية التي تجعل الحكم مباشرة. يعني الغاية ذاتها هي غاية الموضوع أو غاية المتعلق، أو تكون غاية الحكم مباشرة. لماذا هذا التفصيل في بنية الغاية؟ لأنه كما سيأتي مختار المشهور المتأخرين من الأصوليين أن الغاية لها مفهوم كبير إذا كانت الغاية قيدا للحكم، لا ما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو قيدا للمتعلق. شو التفصيل مرضنا في مفهوم الوقت؟ نفس هذا يلتزم به في الغاية. إذا ما الامتياز؟ ها في امتياز. فالآن لسنا في صدر القول في دليل هذا المدعى، في توضيح هذا المدعى. ما الفارق إذن بين مفهوم الوصف ومفهوم الغاية؟ سيما مفهوم الوصف مر بين أنه مقسم مو قسم، تتذكرون. ما الفارق إذن؟ الفارق أن الغاية قيد خاص، الغاية قيد خاص، وظهور ليس بنحو قليل في كون قيد حكم الغاية، لا، جملة من موارد الغاية كثيرة ليست أكثر، كثيرة جملة من موارد الغاية، الغاية قيد للحكم. أفرض 30%، 40%، لا نقول 60% ولا 50%، حسب مدعى الإعلام 30-40%، 30 أو 40، بس 30 أو 40% يعبرون عنهم بالصلاح الفقهي كثير. عجيب هذا الصلاح الذي تتكلم لدى قوسين في علم الفقه أو علم الأصول أو العلوم الدينية عموما، 30-40% يعبرون عنا كثير. لماذا يعبر عنه كثير؟ إن في قبال 5%، 4%. فأربعين 30% يقال عنه كثير، كثير ليس بمعنى يتجاوز النص. اصطلاح كثير في الفقه يعني مو موارد قليلة بحيث متعبأ بها، نادرة أو قليلة، موارد عديدة التفت، هذا معناته. صلاح الكثير في الفقه أو العلوم الدينية من اللحام. وفعلا حتى بحسب علم الإحصاء المفروضة ما تبقى يعني 30%-40%، بل حتى 25% هم عبارة كثير. لماذا؟ لأنه ليس مورد موردين ثلاثة، موارد عديدة يجب أن تلتفت في نفسها، يجب أن تلتفت لها بخلاف إذا ما أعبر بأنه أكثر يعني لا تجاوز 50، مو ضروري، بخلاف الأغلب طبعا غير الأكثر، الأغلب يعني 75 أو 70 فما فوق أغلب، الأكثر لا يعني فوق 50% ولو 55 يقال أكثر. جس صراحه نتفق عليه كثير بهالمعنى، بخلاف مثلا مشهور، المشهور دائرته اقوى من الاشهر. المشهور يعني 70% 80%، الاشهر لا يعني فوق 50%، ربما 55 60، يقال له اشهر. الاشهر يستعمل في موارد اقل دائرة من المشهور، لذلك في مقابل الاشهر ليس المشهور، ها في مقابل الاشهر اقل شهرة، في اشهر وفي اقل شهرة، هاي مقابل الاشهر وهو اقل شهرة. اما المشهور لا، المشهور حالة اخرى، يعني 70%. هذه الصراحات يجب الواحد ينتبه لها، اشهر واقل شهرة وعندنا مشهور. على كل هنا الكلام في الغاية، الغاية تكون إن كانت قيدا للحكم فلها المفهوم الكبير، الغاية إذا كانت ماذا؟ قيدا للحكم فيكون لها المفهوم الكبير، نفس مفهوم الوصل، بس فرق عن مفهوم الوصل هو مقسم، ما هو؟ أن الغاية كونها قيد للحكم ليس قليلة ولا نادرة، النادر أضعف أقل من القليل، النادر أقل من ماذا؟ من القليل، قليل القليل شوي أوسع من النادر أكثر، مجموع نوادر في القليل. بينما كون القيد كون الغاية قيد الحكم موارد كثيرة، ليست أكثرها لكن كثيرة. نعم أغلب موارد أو أكثر موارد الغاية كونها قيد للموضوع أو قيد لماذا؟ للمتعلق. أكثر أو أغلب موارد الغاية كون الغاية قيد للمتعلق أو قيد للموضوع. فمحصل مدعى المشهور أن الغاية إن كانت قيدا للحكم كما هو الحال في كثير من الموارد يكون للغاية مفهوم كبير، وأما إذا كانت الغاية قيد للموضوع أو قيد للمتعلق فليس للغاية مفهوم. يعني في اختلاف، لكن الكثير من الفقهاء يقولون بأنه ليس للغاية إذا كانت قيد للموضوع أو قيد متعلق مفهوم. هذا مدعى المشهور. الآن هذا البحث يقع قبل الخوف المدعى الأعلى، يقع البحث في نفس هذه النقطة المقدمية، ما هي ضابطة أن تكون الغاية قيد للموضوع أو المتعلق عن موارد نفرق موارد كون الغاية قيد للموضوع أو قيد للمتعلق عن موارد كون الغاية قيد للحكم، كيف نميز الضابطة كيف؟ هذه ضابطة موضوع ضابطة مقدمية مهمة قبل الخوض في أصل المدعى. هو علم البلاغة مهم جهة مهم، سيما علم المعاني. أعظم خطورة في علم البلاغة أنه علوم ثلاثة، البلاغة أو علم واحد وعلوم ثلاثة، أي علم واحد يحتوي على علوم ثلاثة، مثل علم الأصول دوما نصر أنه هو علمان في بطنه مو علم واحد. علم البلاغة ثلاث علوم في بطنه، علم المعاني، علم البيان، علم البديع. علم المعاني أرق وأشف تحليلا ودقدقة وتذوقا، لا مو تذوقا، تحليلا إدراكا، إدراك شفافي تحليلي هو علم المعاني. علم البيان تذوق ترنم تنم في هالمجرة. أكمل بيانا علم البيان. علم البديع زخرفوا بخرفوا بديع بعد أي تفنن. أما لا علم البيان ترنم. علم المعاني لا علم صدر في تحليل وفي دقدقة وفي مجهر وفي كذا. هذا البحوث دي مرتبطة بعلم المعاني لك مهم جدا للفقه والتفسير والعلوم الدينية. وصلى الله على محمد وعلى آله.